أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك أعداءهم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله تعالى لما خلق السماوات والأرض دعاهن فأجبنه، فعرض عليهن نبوتي وولاية علي بن أبي طالب فقبلنها، ثم خلق الخلق وفوض إلينا أمر الدين، فالسعيد من سعد بنا والشقي من شقي بنا، نحن المحللون لحلاله والمحرمون لحرامه، صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. كان الكلام لا يزال في بحث المكان الذي هو من شروط الصلاة. وصلنا إلى مجموعة من أحكام الواجبة والمستحبة والمكروهة، ولا زال الكلام فيما يرتبط بالمسجدية، يعني أحكام مرتبطة بالمسجد من جهة الوجوب ومن جهة الحرمة ومن جهة الاستحباب ومن جهة الكراهة. نحن بما أن هذه الأبحاث سلسة جدا، يعني نحاول أن نقرأ مع بعض التوضيحات مع بعض الروايات وبعض المطالب التي تتناسب وهذه الأبحاث. قال: ويكره تعليتها. عندما تحدثنا عن يحرم تنجيسها وتنجيس آلاتها وإخراج الحصى منها والخلاف موجود فيها من جهة ما كان وقفا وما لم يكن وقفا، قال: ويكره تعليتها. وعلل البعض لأنه تعلية المساجد ورفع جدران المساجد أو أسقف المساجد مدعاة إلى أنه يكشف عورات الجيران الذين هم حول المسجد. هذا مضافا إلى أن مسجد النبي صلى الله عليه وآله كان مقدار قامة، كما أشرنا في أبحاث الوقت آنذاك في بحث سابق. إذن يكره تعليتها، بل تبنى وسطا عرفا، يعني مقدار معين مع متعارف عليه في الارتفاع، لأنها ترفع بشكل أو بآخر. قال: والبصاق فيها. البصاق فيها والتنخم، كل هذه من المكروهات كذلك. وردت عندنا روايات، مثلا خبر غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه عليهما السلام قال: إن عليا قال: البزاق في المسجد خطيئة وكفارته دفنه. وكذلك خبر طلحة بن زيد عن جعفر عن أبيه عليهما السلام قال: رسول الله صلى الله عليه وآله من رد ريقه تعظيما لحق المسجد، يعني ما أخرجه لكن بهاللحاظ تعظيما لحق المسجد، لأن هذه القيود مأخوذة لأنها فيها العبودية والتقرب إلى الله. قد يكون إنسان يرد ريقه ولكن لا تعظيما للمسجد، بل انحراج خوفا من نظر الناس، وهذا ما يترتب عليه أثر من رد ريقه ماذا تعظيما للمسجد. هذا كما أشرنا في أبحاث سابقة، تذكرون في مسألة المرأة، هناك قلنا أن المرأة التي لا تريد أن تذهب المسجد تذهب إلى المسجد خوفا على سترها، هذه لتكون صلاتها في بيتها أفضل. أما اللي ما تدرك الأمر أو ما يهمها أصلا، طالعت وما طالت، من قال لك أن صلاتها في البيت أفضل المسجد؟ قال يكون المسجد أفضل لها، هي طالعة بتعبير مو صحيح، لأن هذه لابد أن تؤخذ هذه الأمور في الدقة. قال: ومن رد، في الرواية هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من رد ريقه تعظيما لحق المسجد جعل الله ريقه صحة في بدنه وعوفي من بلوى في جسده. سبحان الله، عجيبة هذه الرواية، يعني آثارها التكوينية الصحية فضلا عن الروحية، تعظيما واقعا للمسجد، واضح. هم خبر السكون عن جعفر عن أبيه عليهما السلام: من رد ريقه تعظيما لحق المسجد جعل الله ذلك قوة في بدنه وكتب له بها حسنة وحط عنه بها سيئة وقال: لا تمر بداء في جوفه إلا أبرأته إلا ماذا؟ إلا أبرأته. كذلك مثلا والتنخم ونحوه. تنخم معروف بعد، نهى رسول الله عن التنخم، نخامة الإنسان يعني. كذلك في الرواية أنه يعني في الرواية حديث المناهي نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن التنخع أو التنخم في المساجد. قال ويكره تعليتها بل تبنى وسطا عرفا والبصاق فيها، يعني يكره البصاق فيها والتنخم نحو كفارته ده. من ورد ترد أن كفارته ماذا؟ تدفن هذه النخامة، تدفن هذا البصاق وما شاكل ذلك. وكذلك ويكره يعني ويكره ورفع الصوت في المسجد، يكره الإنسان يرفع صوته في المسجد حتى لقراءة القرآن، حتى للأدعية، حتى للزيارة، إلا إذا كان مثلا مطلوب منه رفع الدعاء للاستماع مثلا كما الآن الحال الموجود، دعاء قراءة الأدعية والقرآن والمراثي وكذا كرفع صوت، هذا لا يشمله الكراهة بلا إشكال. لكن الكراهة بأنه إنسان الآن مثلا هكذا يرفع صوته في قراءة القرآن مع وجود الآخرين الذين يقرؤون القرآن مثلا أو يصلون أو كذا، هذا فيه كراهة بلا إشكال، خصوصا هذا رفع صوت المتجاوز يعني عرفا ولو في قراءة القرآن. وهذا وردت روايات بهذا المعنى، مثلا مرسل بن أصباط عن أبي عبد الله عليه السلام قال جنبوا مساجدكم البيع والشراء والمجانين والصبيان والأحكام والضالة والحدود ورفع صوت، يأتي إن شاء الله الحديث عنها مفصلا. في رواية أخرى هم خبر أبي ذر عن رسول الله صلى الله عليه وآله يا أبا ذر من أجاب داعي الله وأحسن عمارة مساجد الله كان ثوابه من الله الجنة. فقلت كيف يعمر مساجد الله؟ قال لا ترفع فيها الأصوات ولا يخاض فيها بالباطل ولا يشترى فيها ولا يباع، واترك اللغو ما دمت فيها، فإن لم تفعل فلا تلومن يوم القيامة إلا نفسك. هذه كان فيها تحذير وقعا، لأن بعض النواهي فيها تحذيرات شديدة، صحيح تحمل على الكراهة. ومن هنا بعض الأعلام المتأخرين ناقشوا حتى في هذه المعنى، لأن من قال لكم بأنه كل شيء عندما تقول الرواية نهى أو كذا مثلا أو شيء نحمل على الكراهة، قد يكون هي حرمة أساسا، لكن مثلا المشروع الله أجعله كراهة، فقد يكون هذا حرمة فيه أصلا، خصوصا بأي لحاظ؟ بلحاظ التحذيرات الخطيرة أين؟ في نفس الرواية مثل كذي، فإن لم تفعل كذا فلا تلومن يوم القيامة إلا نفسك. أنت لو تلاحظ بعض ما يسمى مكروه في الأصطلاح الفقهي لما ترجع للروايات تجد فيه آثار خطيرة حتى من أخطر من نفس الفعل المحرم. هذه نقطة مهمة في قراءة الروايات الآن، لابد أن نلتفت لها النقطة، يعني الكراهة عندما أو تجد روايات تحذر بشدة وتحمل على الكراهة، الإنسان واقعا يتوقف يتأمل، قد يكون حرم أصلا مو كراهة، صار مثلا عند المشهور أو اعتيد أنها تكون ماذا كراهات، أو والله بضعف سندي أما يتعامل إياه، لا الحين منهج مو بالضرورة دقيق جدا، تجد الآن يتأمل الإنسان يدقق فيها مثل هالمسائل. حتى بعض أساتذة ابن حقيقنا الله يذكرهم بالخير يقولون هكذا، بأنه حتى مسألة التقسيم الخماسي حرام وإباحة وكراهة وكذا وكذا، لا قد يكون مو تام، هذا فيه ما فيه مثلا، على كل هذا بحثوا في محله. فإن عندما نقرأ هذه الروايات نجد هذه الحقيقة، حقيقة أن في بعض ما نسميه اللهم صل على الله رحمكم الله ما نسميه مكروه، عندما نرجع للرواية نجد فيها آثار خطيرة عجيبة. فالإنسان أقل تقدير أقل تقدير إذا لم يكن حرام لم يقل حرام فليحتط في عدم فعله، مثل الآن رفع الصوت في المسجد أو النخامة أو البصاق أو كذا، يعني لها آثار حتما، آثار خطيرة تبعد الإنسان عن الله سبحانه وتعالى. قال ورفع نعم هم توجد رواية أخرى مرفوع محمد بن أحمد قال رفع الصوت في المساجد يكره، رفع الصوت في المساجد يكره. قال ورفع الصوت المتجاوز للمعتاد ولو في قراءة القرآن. الآن وقتل القمال هم يكره قتل القمال، لأن بعضهم قال فيه استقذار، شلون تقتل هذا في المسجد أو كذا، فيدفن لو قتل فيدفن مثلا، أو معذرة حتى لو كان حي يعني فيدفن بين الحصى، مو دفن التام ظاهرا، لأن الإمام هكذا الإمام الباقر ينسب إليه إذا وجد قبلة في المسجد دفنها في الحصى، يعني كأنها سر يعني وضعها بين الحصل، ما الظاهر أن الإمام لأن من هي قتل فما يقتلها الإمام، كأنها بدل ما تكون ظاهرة أمام الناس يصير الإمام طيب ينزلها تحت يعني بحيث أنه تروح في طرق داخلية إن صح التعبير، هم أحفظ لها وأحفظ للمسجد. قال فيدفن، فلو فعل يعني لو قتلت تدفن. وبري الناب، بري الناب يعني هذا الآن في الحروب تجعل المسجد مثلا مصنع لصناعة السيوف مثلا أو وإعداد السيوف، سل السيف، سل الخنجر، بري السهام، إعداد السيوف، يقول هذا كله مكروه، المسجد مو هو موضوع لهذه الأمور. يعني الإسلام في طرح لمسائل المسجد هناك وقع نقاط جميلة جدا، يعني العنصر الأبرز في كل مثل هذه الأمور هو الحفاظ على قداسة وكيانية المسجد في نفوس المؤمنين، أما تجعل المسجد لكذا تجعل لكذا تجعل لكذا تجعل لكذا تميع ماهية المسجد أو حقيقة المسجد أصلا، قداسة تقتله، يجي الإنسان يشوف المسجد والله ناس يصلحوه غدا، ناس كذا، ناس مثلا يبرو سهام، ناس ينشد الشعر، ناس كما يأتينا مثلا أنه الضال ينشدها في المسجد، ما صار ما صار التعبير حق كل وشغله، مثل ما البعض يجعل المساجد الآن للأسف لتغذية لتضييع الوقت، يعني بعضهم يجعل المساجد للجلسات، هذا ما نهي عنه، أحسنت للبيع للشراء لنقل المعلومات، لا 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 كل هذا يأتينا إن شاء الله الحديث عنه. قال ولو فعل وبري الناب منها، ظهر في الروايات في حديث المناهي نهى رسول خبر محمد مسلم عن أحدهما يعني عن الإمام الباقر أو الصادق عليهما السلام، قال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن سل السيف في المسجد، يعني سل وجعل حاد يعني، وعن بري النمل في النبل في المسجد، قال إنما بني لغير ذلك، المسجد لم يجعل لهذا، المسجد للعبادة وما شاكل ذلك. قال وبري النبل وهو داخل في وهو هذا بري داخل في عمل الصنائع، ورد بأنه المسجد لم يبنى لي عمل الصناعة، وخصه لتخصيصه في الخبر. لماذا قال وبري النال والنابل، وإلا كل صنعة في المسجد ماذا منهي عنها، لكن لماذا خص النابلة لأنه وردت روايات فيه مثل ما قرأنا. قال وخصه لتخصيصه في الخبر فتتأكد كراهته وتمكين المجانين، ويكره تمكين المجانين والصبيان، هذه من المكروهات، هم قرأنا الرواية السابقة واضح قرأناها بأنه جنبوا مساجدكم البيعة والشراء والمجانين والصبيان، واضح هذه تقدمت الرواية منها مع عدم الوثوق بطهارتهم، يعني لأن الصبي والمجانين ما نحرص طهارتهم بعد، فكرة من هذه الجهة يعني بل قد يحرم أصلا إذا وجب تنجيس المساجد، أو كونهم غير مميزين، أما الصبي المميز الموثوق بطهارته المحافظ على أداء الصلوات فلا يكره تمكينه، لا بالعكس، الصبي إذا ترضى 10 سنوات 8 سنوات يعرف يتوضأ يطهر نفسه، بالعكس بعض الأطفال حتى من الكبار إذا هو مربع على تربية دينية ثقافة دينية ويعرف أحكام الله بقدر ما يستوعبه، بالعكس يجي المسجد يؤدي الصلاة يتربى كذا كذا كذا، هذا ما في نهي، بالعكس هذا في التأكيد وحث. نعم الصبي اللي ما هو مميز صغير يعني، أو مثلا الصبي حتى لو كان مميز ولكنه أصلا ما هو مربى بتعبيرنا يعني ما مهتم لا بالطهارات ولا بالنجاسة ولا يعرف شيء من الأحكام، هذا هم مكروه أصلا مجيء به. قال أما الصبي المميز الموثوق بطهارته المحافظ على أداء الصلوات فلا يكره تمكينه، بل ينبغي تمرينه كما يمرن على الصلاة، واضح. وإنفاذ الأحكام، مسألة إنفاذ الأحكام يعني على ما تقدم قال ويكره ويكره قال وانفاذ الاحكام يعني ويكره انفاذ الاحكام في المساجد. المقصود منه الاحكام هنا ليس تعليم الاحكام الشرعيه، بالعكس هذا امر لا بد منه ومرغوب فيه. العزد الآن باتت من وظائف المساجد تعليم الأحكام، تدريس العقائد، بس العلوم الأخلاقية، علوم التربوية، دفع الشبهات، تنبيه الناس، توجيه الناس، إما عبر دروس في المسجد كما الآن كانت حوزات في المسجد، أو مثلا ماذا دورات ثقافية وتعليمية للمتدينين، للشباب، للطليعة، نساء، رجالا. لاحظ الخطبة الآن، قراءة المآتم الحسينية باتت في المساجد، كل هذا بلا إشكال هذا مرغوم، بل ينبغي العمل به، وهذا يعطي للمسجد ماذا؟ يعطي للمسجد دوره الحقيقي في تثقيف الناس وتوعية الناس وتنوير الناس، وهذا هو فعل النبي صلى الله عليه وآله. النبي صلى الله عليه وآله كان هذا فعله، لاحظ في المساجد أهل البيت كذلك، يعني الإمام علي مثلا، الإمام يعني بعض الأمة اللي استطاعوا أن يعني سمحت لهم الظروف أن يتعاطوا مع المسجد بوضوح. على كل حال إنفاذ الأحكام ليس الأحكام هذه المقصودة، بل المقصود من إنفاذ الأحكام ما هو؟ يعني القضاء إن صح التعبير، أو رفع الخصومات، نجعل المسجد الحد الآن القضايا ما يسميه الآن قضايا المشاكل القضائية الآن، والمشاكل الحقوقية، ومشاكل الميراث والفصل والطلاق والزواج وكل هالقضايا هذه ماذا؟ فيها كراهة شديدة، من هنا إنفاذ الأحكام بهذا المعنى، خصوصا في دفع الخصومات. واحد يطالب بحقه هذا ينفيه، هذا يستلزم ماذا؟ رفع الأصوات، التكاذب، بل يستلزم حتى التلاعن فيما بينهم والشتم والسب، وحتى مثلا التطاول على القاضي وعلى حرمة الدين وعلى 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 القرآن وعلى أهل البيت وما شاكل ذلك. قال وإنفاذ الأحكام إما مطلقا، يعني إنفاذ الأحكام مطلقا يعني وإن لم يكن فيه خصومة وجدال، يعني بعبارة أخرى أنه هو إنفاذ الأحكام مطلقا حتى لو ما فيه خصومة وجدال، عليكم السلام، حتى لو لم يكن هناك خصومة ماذا وجدال، نفس إنفاذ الأحكام فيه ماذا؟ فيه كراهة شديدة جدا. لاحظ إما مطلقا كما قلنا، أو حتى فضلا عن أنها تكون فيها خصومة وجدال. واضح؟ البعض قال لكن احنا نستشكل من أي جهة؟ نستشكل من جهتين. أولا، من قال لكم بأنه واقعا في المسجد لا نوقع الأحكام القضائية، خصوصا القضاء ورفع الخصومات من العبادات التي ينبغي ماذا؟ الاهتمام به. قبل المسجد ما نقبله ونخلي مثلا الشارع، نسوي لنا هيئة قضائية أخرى مثلا، إذا كانت من العبادات هو المسجد محل لمن؟ للعبادات. لاحظ هذا أولا. ثانيا، معروف عن أمير المؤمنين سلام الله عليه أنه كان ماذا؟ يرفع الخصومات وهو في المسجد، وحتى له دكة تسمى دكة القضاء، رحنا مسجد الكوفة هناك تسمى دكة القضاء، يعني الدكة التي يجلس عليها الإمام ويحل خصومات الناس، وهذا في المسجد. لاحظ هذا مضاف أنه وردت روايات حتى عن أمير المؤمنين سلام الله عليه عندما علم أن شريح كان يجلس في بيته ويقضي بين الناس، أمره الإمام عليه سلام الله عليه كما في الروايات يقول يا شريح اجلس في المسجد فإنه أعدل بين الناس، وإنه وهن بالقاضي أن يجلس في بيته. ولذلك البعض أصلا من أعلام لك الشيخ الطوسي مثلا وسلار والحلبي قالوا أصلا لا توجد كراهة، بل يوجد استحباب أصلا في إعمال القضاء ورفع الخصومات بين الناس أين؟ في المسجد، وهذا محل العبادة وما شاكل. على كل حال مسألة مختلف فيها، البعض ناقش قال لا، مسألة أن الإمام عليه سلام الله عليه قام بالقضاء في المسجد هذه حالات نادرة، لم يكن هذا سيرة أصلا، يعني ظروف معينة حكمته لمرات معينة معدودة أن يحكم أين؟ في المسجد نادرا. يعني لاحظ ولكن يبقى الكلام هو الكلام بأنه مدام هناك دكة للقضاء في المسجد كما يقول الشهيد الثاني، هذه دكة القضاء بعد شوي يعني تجعل أنه تعطي أن هناك مكان خاص في المسجد كان يجلس فيه عليه السلام من أجل القضاء. البعض قال بأنه النهي الوارد عن القضاء في المساجد إنما خاص لغير المعصومين، واضح؟ يقول هكذا لأن نحمل النهي الوارد لغير المعصوم، غير المعصوم نعم لا يحكم ولا يقضي في المسجد، لكن المعصوم له حق ماذا؟ أن يقضي في المساجد كفعل أمير المؤمنين سلام الله، فعل أمير المؤمنين خاص للمعصوم، ونجعل إحنا ساري إن صحتين كما يقولون حكم في واقعة. واضح المطلب؟ قال وإنفاذ الأحكام.
كيف نوفق بين هذا الرأي وأن أمير المؤمنين أمر صريح بأن يقضي في المسجد؟
أيوه هذا نفسه، هذا أهم يشكل فيه، هذا مشكل فيها في الرواية من جهة السند يعني. نعم. وبعضهم هم هكذا يوجد قو يعني يوجد إن صح التعبير جمع آخر حتى لو في أمر، لأن الأمر من أمير المؤمنين لو فرضنا على صحة الرواية بأن هذا الأمر من أمير سلام الله عليه يعني القضاء الذي ليس فيه خصومات وتكاذب ورفع الأصوات والفوضى، لا القضاء اللي تنحل وتحسم بطريقة القاضي إن صح التعبير بعيدة عن الفوضى والمشاكل والإرهاصات الأخرى وما شاكل ذلك. إيه فهذا هم وجه آخر لسؤالكم أو جواب لسؤالكم. نعم واضح سيدنا، واضح شيخنا، مطلب. قال وإنفاذ، إذا قلنا وإنفاذ الأحكام، هنين إنفاذ الأحكام بالنسبة لمن فقط؟ للأمور القضاء والخصومات وإلا تعليم الأحكام الشرعية وتثقيف الناس في المساجد، هذا أمر من الطاعات ومن المرغوب فيها أساسا بلا إشكال. قال وإنفاذ الأحكام إما مطلقا يعني وإن لم يكن فيه خصومة وجدال يعني، وفعل علي عليه السلام، فعل الإمام علي عليه السلام له للقضاء بمسجد الكوفة خارج لما قال كذا، أو يعني خارج أنه كأنه يعني خارج عن أصل الكراهة، أما لأنه خاص للمعصوم فقط، أو هذا حكم في واقعة، أو لأمر نادر منه سلام الله عليه، ليس هذا سيرة أصلا أن يقضي في المساجد فلا تشمله الكراهة، ولا الحكم العام كراهة، أو مخصوص بما فيه جدال وخصومة، يعني هذه الكراهة فيما فيها جدال ماذا؟ وخصومة، أو بالدائم لا ما يتفق نادرا، يعني أو مخصوص بما فيه جدال وخصومة أو بالدائم، يعني وفعل علي عليه السلام له بمسجد الكوفة خارجا عنه كما قلنا، أو مخصوص بما فيه جدال وخصومة يعني الكراهة، أو بالدائم لا ما يتفق نادرا، يعني هكذا صح التعبير، يحمل النهي على دوام القضاء لا ما يتفق نادرا، يعني كيف؟ يعني النهي الذي ورد عن جعل القضاء كذا من أي لحاظ؟ لحاظ أن تجعل القضاء الرسمي وين؟ في المسجد خلاص، يوميا يفتح المسجد من الساعة 8 إلى الساعة صباح حتى 11 إلى قريب صلاة الظهر رسمي لدفع الخصومات، يقول هذا المنهي عنه، تجعل المسجد بهالطريقة. نعم يتفق نادرا انه يصير مره مرتين بالغلط في الشهر، مره وفي السنه مرتين ثلاث اربع، يعني ما حذنا ما يلحظ ان المسجد اصلا لهالقضايا، هذا لا اشكال فيه، هذا معنى العباره مالي، واضح؟ واضح عليه.
اتوقع يعني يمكن يقصد مثلا والان يمكن اربع امور، مثلا قال اما مطلقا
ايه
او مخصوص ما فيه جدال وخصومه او بالدائم
ايه
او بما
يكون الجلوس فيه لأجل الأحكام، أربعة أمور حسب. يعني هكذا نقول عشان نخلص المطلب، قال يعني هذا الكراهة إما لأربعة أمور، الآن قلنا إما مطلقا، هذا مطلقا بعد كل مطلقا، نادر ما نادر مطلقا، لاحظ بالنسبة لفعل الإمام علي نقول هذا خارج، أما لكونه مخصوص للمعصوم أو لكونه نادر أو نخرج المهم، يعني ما يكون مكروه حتما لأن الإمام لا يفعل المكروه. هذا إما مطلقا ماذا قباله؟ مخصوص، مخصوص بما أولا إما أن يكون المسجد أو هذا الدعاوى فيها خصومة، فيها جدال وخصومة، واضح؟ هذا أمر الأول. أو بالدائم لا ما يستبق نادرا بأي لحاظ، يعني خلاص تجعل المسجد دائما رسميا لمن؟ للخبر. حين مسجد هو لكن خلاص حاطين لوحة يفتح المسجد للقضاء ورفع الخصومات من الساعة 8 صباحا حتى الساعة 11 مثلا 3 ساعات يومية، هذا يقول هم مكروه. لاحظ. أو بما يكون الجلوس فيه يعني في المسجد لأجلها، هو يعني شلون الفرق بين الأول، ذاك يجعل دام لكن يقول أنا بعض عنه روح يجلس لأجل وين؟ لو أحد يقضي له. لا، هذا هم في كراهة، صحيح وهو دائم، لكن أنت بعض الأحيان تروح تجلس لأجل ماذا؟ أنت الآن معروف عالم البلد وترفع خصومات الناس، ولكن ما تقعد في بيتك، ما تروح تقعد في المكتب الخاص للقضاء، أقول أروح المسجد أمر يحلي هناك واللي بيجي أقضي له أنا. هذا هم فيه كراهة. لا بما إذا كان لأجل العبادة فاتفقت الدعوة، لا، إنسان معروف من العلماء من القضاة ولكن هو يحب يروح المسجد يتعدد، بعضهم موجود هكذا يعني يروح له مثلا قبل صلاة الظهر بساعتين، معروف من العباد يصلي نوافل يقرأ قرآن يهيئ نفسه حق صلاة الظهرين وكذا، فالأثناء يجول مثلا هو في أثناء عبادته وجالس يجول ناس عندهم مشاكل يقضي لهم، هذا لا تشمله الكراهة لأن هذا لم يجلس لأجل القضاء. واضح الآن؟ لا بما إذا كان لأجل العبادة فاتفقت الدعوة لما في إنفاذها حينئذ من المسارع المأمور بها، لأنه كأن في أمر أصلا في الرواية أنه الواحد يحلها بسرعة القضايا لا تتطور، وشوف سبحان الله بعض القضايا من تنحل في بداياتها أسهل بكثير من وين تتمدد لأنها تتدخل فيها عقول الناس وعواطف الناس، ومن تتمدد القضية أصلا تصعب الحال، يعني مثل أن واحد بينه وبين زوجته مشكلة الآن آنية صارت، مجرد يرفع أمرهم لقاضي ويدرك المسألة ويحلها تنحل أيسر ما يكون، لكن خلها تتطور تمتد 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 تنشحن النفوس، كل واحد يجمع نقاط الضعف أو يسجل النقاط الضعف على الطرف الآخر، كل واحد يجمع ملفات على الآخر، فهالمدة ذي الشهر والشهرين من ابتداء المشكلة واقعا تخلق جدار عادل صح التعبير قوي بين الطرفين المتخاصمين. ولكن مأمور احنا معنا في رواة القاضي لا يأخر، جلالية يمي صحيح انا في جلسة عبادة ما راح أجلهم مثل ما يسوي البعض، تعالوا لي بعد اسبوعين بعد شهر بعد سنة، بعد سنة الدنيا طبخة فيها ربما فيها موت وفيها قتل وفيها دماء وفيها أعراض، حلها الآن هي يعني إذا القضية طازجة بتعبير نتاوها تنحل. واضح؟ قال لما في إنفاذ حينئذ من المسارعة المأمور بها وعلى أحدها الآن يأتي على أحد هذه الأمور التي تقدمت، إنه مثلا يعني الذي تقدمت كيف يمكن القول بأن النهي عن إنفاذ الأحكام مطلق؟ إذا ذكرنا هذه الأمور الأربعة الآن مخصوص فيها كذا وبالدائم وما يتفق وما يجلس كذا كذا كذا، قل هذه شلون مع أنه يشملها وين؟ أنه نهي مطلق وفعل الإمام علي سلام الله عليه، قال ها وعلى أحدها على أحد هذه الأمور الأربعة يحمل فعل علي عليه السلام ولعله بالأخير أنساب، لأن قضاء غزوة الكوفة يعني الإمام علي سلام الله عليه لأنه كان يتعبد كثير في المسجد فيجول الناس ويقضي وهو في حال ماذا؟ عبادته، دائما الإمام يتعبد عنده أوقات معينة للعبادة، فالناس تقصده القضاء، يعني الإمام لم يجلس لأجل القضاء ولم يفتح المسجد كشكل رسمي للقضاء، وحتى ربما سميت دكة القضاء لأنه كان قريب كان يجلس مثلا أو يتعبد ويأتوا الناس، فمع الفترة مثلا أحد المحامل أنا أقول هكذا والله العالم أن جعلت دكة القضاء بهذا المعنى لا بلحاظ ماذا هذا لحاظ المعنى، لو أنا جلسة رسمية يفتح الإمام علي وكذا، يعني لم نقبل ذاك القول وقبلنا أنه مكروه وما شابه ذلك، فنخرج فعل الإمام علي من أي جهة؟ من جهة أن الإمام علي سلام الله عليه حتما معصوم لا يفعل الكراهة، وبالتالي نؤول فعله أو نفسر فعله هو أنه دائما يذهب إلى المسجد للعبادة والتهجد، ويحدث أنه في بين فترة أخرى ماذا؟ يأتي شخص أو شخصان أو ثلاثة أو أكثر عندهم قضايا وعالج ألم، مثل ما قلت لك الآن طالب علم يقعد في محرابة يتعبد وجل بين فترة، وصير هذا يعني في الأسبوع مرة مرتين يمروا عليه والله في المحرابة قاعد بعد ما يسبع تسبيحات الزهراء، يقول شيخنا والله عنده مشكلة، هذا عنده يا زوجتي، يعطيه ملح مصحيح، أو مثلا كذا كذا قضية ميراث شو تقول فيها، يقول مثلا روحوا جيبوا للطرف المقابل عشان أسمع الكلام، فيصير كلام في المسجد لكنه لم يجلس لأجل القضاء بل جلس للعبادة، هذا أمر لا إشكال فيه وليس بمكروه، بل يستحب أصلا تعجيل علاج القضايا. واضح المسألة؟ قال شو هذه المطالب واقعا مهمة جدا، يعني واقعا هم ابتلائية، ولعله يعني فعل الإمام، ولعله بالأخير أنساب، إلا أن دكة القضاء به لا تخلو من وفرة للمحامل. يقول المشكلة لهم سميت دكة قضاء وفتتنافر مع من؟ المحامل الأربعة التي تقدمت، لكن احنا قلنا لا يمكن توجيهها ما يمنع، هذه سميت متأخرة يعني كثر القضاء، مو معلوم كانت هالاسم هالرسمي في زمن الإمام، من كثر ما الناس يجول الإمام علي في أثناء عبادته مع الفترة سميت جلسته في المكان دكة القضاء، لأن الإمام علي فتحها رسميا ولا دائما هذا فعله في المساجد وما شاكل ذلك، على كل حال وجه يعني دفع المنافرة والله العالم. نعم. وتعريف الضوال، يعني ويكره تعريف الضوال أنه رجل ينشر ضالة في المسجد، ولكن معنى نهي شديد أن الإنسان والله ضاعت ساعة فلان ولا فلوس فلان ولا خاتم فلان ولا ذهب فلانة ولا كذا يجي في المسجد يا جماعة اللي مثلا ضاع خاتم كذا مثلا موجود لكن يقولوا لي مواصفات، هذا في مسألة الناس الأحكام الشرعية المخصوصة في اللقطة وما شاكل. إذن في كراهة مثلا في مرسل الفقيه، سمع النبي صلى الله عليه وآله رجلا ينشر ضالة في المسجد، ينشر ضالة في المسجد أو ضاعت عليه شيء معين مثلا، يعني أما هو ينشر ضالة يجي أمام نصر يقول ضاع عليه هالشيء الفلان، أو لا يقول وجدت شيء لشخص ضاع عليه كذا كذا مثلا أما كذا أو كذا، سمع النبي صلى الله عليه وآله رجلا ينشر ضالة في المسجد فقال قول له لا رد الله عليك فإنها بنيت لغير ذلك، المساجد لم تجعل لواقعا للإنشاد وما شاكل ذلك، واضح لأنها بنيت لغير ذلك. نعم. وردت روايات مثلا في خبر علي بن جعفر عن الإمام الكاظم عليه السلام قال سألته عن الضالة أيصلح أن تنشد في المسجد، قال لا بأس، استفاد لا بأس نفي البأس يعني يجوز، لكن حملت هذه الرواية مع تلك الحمد لله هذا الحمل العرفي ينصح التعبير بأنه لا بأس أن تنشد عند أبواب المسجد لأن في خروج الناس لا داخل المسجد، لأن الناس المؤمنين تتجمع في المساجد، فالواحد يجلس وين؟ عند باب المسجد يقول ضاعت علي كذا هل منكم ما وجدها؟ أو لا أنا وجدت شيء ضائع هل لأحد منكم؟ ولكن عند أبواب المساجد. من هنا قال فهذا يقتضي نعم رفع الكراهة بهذا المعنى. قال وتعريف الضوال إنشادا ونشدانا، والجمع إنشادا يعني أنه يقول مثلا ضاع علي شيء، ونشدانا ظهر أنه
إنشادا يعني يعرف عليها
أحسنتم،
وإنشادا هو ينادي
نعم. والجمع بين وظيفتي تعريفها في المجامع وكراهتها في المساجد فعله خارج الباب، لأن احنا مأمورين بأن في اللغة تروح المجامع، المجامع يعني حضور المؤمنين، في العام الأغلب حضور المؤمنين وين؟ يعني في المسجد صحيح، ولكن مكروه، فما هو الأفضل؟ عند الباب، يعني عند خروجهم ما في إشكال، فترضى أوقف عند الساحة اللي موجودة عند المساجد، يطلع المؤمنين يصل من الصلاة. ويكره كذلك إنشاد الشعر، هذا ورد نهي شديد على هذا المعنى في مسألة ماذا؟ في مسألة إنشاد الشعر، حديث الناهي نهى رسول الله صلى الله عليه وآله أن ينشد الشعر في المسجد. خبر جعفر بن إبراهيم عن علي بن الحسين عليهما السلام قال رسول الله صلى الله عليه وآله من سمعتموه ينشد الشعر في المساجد فقولوا فضل الله فاك، إنما نصبت المساجد للقرآن. نعم طبعا إلا إذا كان الشعر لموعظة، لحكمة، لتنبيه الناس، لتنبيه الغافلين، أو إنشاد الشعر لأجل أبي عبد الله الحسين ومدح الأئمة ورثائهم سلام الله، وهي من أفضل العبادات ومن أفضل إحياء الشعائر، هذا بلا إشكال من المؤكدات من المستحبات المؤكدة. إذن كل ما هو راجح في حد ذاته ويكون داخل تحت عنوان العبادة لا إشكال في ذلك، حتى تعليم الأبيات الشعرية للتعليم مثلا إذا كان في خدمة الدين وإحياء الشعائر وما شاكل ذلك. من هنا وردت روايات بهذا المعنى، لأنه رفع الكراهة بين الروايات المتنافية، لأن وردت روايات مثلا عن الإمام الكاظم عن علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال سألته عن الشعر أيصلح أن ينشد في المسجد فقال لا بأس. إذن لا بأس. هم صحيح ابن يعقين عن أبي الحسن عليه السلام عن إنشاد الشعر في الطواف فقال ما كان من الشعر لا بأس به فلا بأس به. نعم، ولذا قلنا البعض حملها على ماذا؟ على أن يكون الشعر ماذا؟ في مسألة حكمية، في مسألة أخلاقية، في موعظة، في إرشاد، في تنبيه، أو في رثاء أبي عبد الله الحسين سلام الله عليه، في مدح النبي وآله والصديقة الزهراء وما شغله، لا إشكال، بالعكس من المستحبات المؤكدة. قال وإنشاد الشعر لنهي النبي صلى الله عليه، يعني ويكره إنشاد الشعر لنهي النبي صلى الله عليه وآله عنه، وأمره بأن يقال للمنشد فضل الله فاك، وروي نفي البأس عنه كما قرأنا في رواية الإمام الكاظم، وهو غير ناف للكراهة إلا أن نقول بأن لا بأس في لا تنفي الكراهة، يعني هو مكروه لكنه جائز. أكو هذا حمل آخر، إما نحمل بيوجد عندنا حملان، حمل إما نقول الإمام لا بأس به في خصوص من ما كما قلنا في إحياء الشعار ومدح النبي وما شاكل ذلك في الموعظة والإرشاد، فلا بأس من هذه الجهة، فهو بالعكس مستحب. وقد نقول لا، حمل آخر بأن لا بأس به في قبال نفي الحرمة، يعني مكروه وليس بحرام، فيأكد الكراهة، هذا حمل آخر. قال المصنف في الذكر ليس ببعيد حمل إباحة إنشاد الشعر على ما يقل من وتكثر منفعته كبيت حكمة أو شاهد على لغة في كتاب الله تعالى وسنة نبيه، يعني إنسان يستشهد بأبيات العرب من باب الاستشهاد على قول القرآن أو قول النبي صلى الله عليه وآله بيته وسنة نبيه صلى الله عليه وآله شبه، لأنه من المعلوم أن النبي صلى الله عليه وآله كان ينشد بين يديه البيت والأبيات من الشعر في المسجد ولم ينكر ذلك، وألحق به بعض الأصحاب ما كان منه موعظة أو مدحا للنبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام أو مرثية للحسين عليه السلام ونحو ذلك، لأنه عبادة لا تنافي الغراب المقصود من المساجد وليس ببعيد، هذا الحمل جيد. ونحي النبي صلى الله عليه وآله محمول على الغالب من أشعار العرب الخارج عن هذه الأساليب، يعني اللي فيها هجاء وفيها رثاء لغير المستحق ان صح التعبير، فيها تفاخر، فيها مدح للظالمين او فيها حتى فجور وفي السوق وما شاكل ذلك. قال والكلام فيها، يعني ويكره الكلام فيها باحاديث الدنيا، واضح انه احاديث الدنيا بس كلها قائمة عن الاسد، تجعل المساج مثل الاحاديث عن التجارة والصناعة ورفع الاسهم ونزول الاسهم وما شاكل ذلك، اصلا بعيدة عن ذكر الله لاحظ النهي عن ذلك ومنافاته لوضعها، فإنها وضعت لمن؟ للعبادة. وردت رواية مثلا مرسل عن علي عليه السلام: يأتي في آخر الزمان قوم يأتون المساجد فيقعدون حلقا، ذكرهم الدنيا وحب الدنيا، لا تجالسهم فليس لله فيهم حاجة. هذا تمام الكلام في هذه الأبحاث. قال: وتكره الصلاة في الحمام، هذا بعد بحث يأتي إن شاء الله. وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.